وترشيد الأفراد له من خلال تنظيم التعاطي مع كل وسائل التواصل والأجهزة الذكية بين كل فرد في الأسرة، ومن المقومات على ذلك زيادة نسبة أوقات الجلوس والمحادثة مع الأسرة وخاصة فئة الأطفال والشباب، وصنع بدائل منزلية تتمكن من إنتاج إشغالاً مفيداً لوقت الأسرة. فما عندنا اليوم هو فرصة لترتيب الأمور، وما علينا إلا المبادرة لاستثمار هذه الأوقات. هدى الرحمة، البحرين.
شكرا لأختي الفاضلة الأخت هدى الرحمة من البحرين. أيضا الأخت هدى أشارت إلى التربية الدينية والعقائدية وأيضا الجلوس لساعات أكثر مع الأسرة. أيضا الأخ أبو مهدي من البحرين لديه مشاركة ويقول: إلى كل مستمع وإلى كل من تصله رسالتي أن الله سبحانه وتعالى أسأله عن كل لحظة من حياتنا فيما أمضيناها أن نكون في خير وعافية في ديننا وأوقاتنا ودنيانا. إننا أبطلين في هذا الزمان بهذه الأجهزة التي مثلما لها فوائد فلها مضار أيضا، فالفطن الواعي هو من يستخدمها الاستخدام الصحيح. فلو نظرنا الآن إلى أكثر المشاكل في المجتمعات سببها التباعد الاجتماعي وليس التواصل والانزواء، والكل صامت يتحدث مع نفسه ومع صنمه، فعندما تنادي على أي أحد مشغول بهاتفه بعد حين يجيبك وكأنك لا قيمة لك. نعم، نشكر الأخ أبو مهدي من البحرين، وهذا هو رأيه في موضوعنا لهذا الأسبوع: لا نتحدث في البيت والسبب مواقع التواصل. نعم أحبتي، هناك آراء مختلفة حول موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير هذه المواقع في حياتنا. هناك تأكيد من المختصين في مجال التربية أن المجتمع الحديث تغيرت معه السلوكيات وانعكست على ما كان عليه المجتمع الكلاسيكي، حيث كانت الأسرة كينونة متلاحمة بين كل أفراد الأسرة في جميع الميادين، كانت الألفة أكثر من اليوم. ولكن علينا كآباء وأمهات أن نراقب أولادنا وأن نكون أيضا أذكياء في استخدام الهواتف الذكية، ولا نضيع الأصالة والثقافة والتربية السلوكية، وعلينا دائما بتوطيد العلاقات الأسرية. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. اليوم تحدثنا عن موضوع لا نتحدث في البيت والسبب مواقع التواصل. إن شاء الله دائما نتحدث في البيت ومع أسرنا، ونتحلى بأدب الحوار إن شاء الله، وبأدب الاختيار الأنسب لنا ولأولادنا ولأسرتنا. كل الشكر لكم، وأتمنى لكم حياة طيبة. هذه تحياتي وتحيات أسرة هذا اللقاء من عالم المرأة. في أمان الله.
العاصي الفقير من عذابك استجيب. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين. يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من حسن الجوار ترك الأذى، ولكنه الصبر على الأذى. قيل: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد اللطف، والعداوة بعد الود. قال ابن المقفع: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعارفك رفدك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحننك، ولعدوك عدلك وإنصافك، واضمن
بدينك وعرضك عن كل الناس. كيف تكتسب الشخصية؟ إنك لا تستطيع اكتساب الشخصية بالمظاهر والرغبة، وإنما تستطيع اكتسابها بالعمل والجهد والكفاح والخبرة والوعي والإدراك. فتحفر الدنيا ساعة إذ على جبينك بإصبع الحقيقة خطوط النجاح أو الفشل، والنصر أو الهزيمة، والسعادة أو الشقاء، والقوة أو الضعف. قيل الإفراط في اللطف ضعف. قال أبو العتاهية: فيا رب هب لي منك حلما، فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم. ويا رب هب لي منك عزما على التقى، وقيم به ما عشت حيث أقيم. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة، تسامى بها عند الفخار كريم. قال أحد علماء النفس: إن القيود التي نصنعها بأيدينا لأنفسنا من الخوف والشك والتردد وفقدان التوازن وانعدام الثقة بالنجاح هي التي نخنق ونحبس فيها أيام العمر، فتمنعنا بذلك من الانطلاق والتحرك بغية التقدم. ورد في الحديث الشريف: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 21 من شوال عام 92 للهجرة تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من ثمانية قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز المراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار.
في
في 21 من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي المعروف بابن حبان، وقد ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال، وسافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة، وهناك اشتغل في مسند القضاء. ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وأخيرا وفي 11 من شهر أردبهشت عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من نيسان أبريل عام 1896 ميلادي، قتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري رابع ملك في السلالة القاجارية، وبذلك انتهت واحدة من حلقات الفترة المظلمة في تاريخ إيران، وتمهدت الأرضية للثورة الدستورية. وقد قتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه على يد أحد المناضلين الأحرار باسم رضا الكرماني، الذي كان من أنصار المجاهد الإيراني العلامة السيد جمال الدين الأسد آبادي، أحد كبار رواد النهضة الإسلامية العالمية في تلك الفترة. هذا وتخللت فترة حكم ناصر الدين شاه الكثير من الأحداث المؤلمة، كقتل رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الإصلاحي أمير كبير، ومنح الشركات البريطانية حق المتاجرة بالتبغ من خلال اتفاقية عقدها معهم، وسمح للأجانب بالتدخل في الشأن الإيراني بحرية تامة. وقد ألغيت اتفاقية تجارة التبغ إثر الفتوى التاريخية التي أصدرها المرجع الشيرازي بتحريم التمباك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2013684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لوي فرديناند سيلين اسم ملعون في تاريخ الأدب الفرنسي، وهذه اللعنة حلت على هذا الأديب بسبب موقفه المعادي لليهود الذي جره أثناء الحرب العالمية الثانية إلى دعم الموقف الألماني. لذلك عاش الفترة الأخيرة من حياته في مزرعة خارج باريس بين كلابه وقططه، وواصل الكتابة بصمت ولم يعتذر عن موقفه، أي ما سمي بمعاداته للسامية حتى لحظة وفاته عام 1961. وعن المعاناة التي جرها إليه موقفه هذا يقول سيلين: في نهاية الحرب قررت أنا وزوجتي الهجرة إلى الدنمارك، لكننا أوقفنا في بادن بادن وعبثا حاولنا الحصول على تأشيرة إلى الدنمارك. وبعد أشهر من العذاب وصلنا إلى كوبنهاجن في آذار عام 1945، وبعدها بشهر صدرت في حقنا مذكرة توقيف من السلطات، وفي حينها وصلني نبأ اغتيال صديق الناشر روبر دونويل في ظروف غامضة. وكان دونويل قد ساعدني على نشر روايتي التي اتهمت على أساسها بمعاداتي للسامية، كروايتي ترهات لأجل مجزرة ومدرسة الجثث، وهما عبارة عن هجائيات لليهود. وبعد الاعتقال أفرجت السلطات عن زوجتي في حين بقيت في السجن الدنماركي قرابة السنتين. وعن تلك السنتين اللتين قضاهما سيلين في سجن الدنماركيين يقول: كانت فائدة وجودي في ذلك السجن أن خلوت بنفسي وخرجت منه بروايتين، الأولى أجوبة عن اتهامات والثانية شطحات لزمن آخر. ثم أطلق سراحي في حزيران عام 1947، حيث بقيت في الدنمارك لأن السلطات الفرنسية كانت قد حكمت علي بالسجن سنة واحدة وبغرامة 50,000 فرنك وصادرت نصف أملاكي، لكنني حصلت على العفو عام 1951 فعدت وزوجتي إلى الوطن، حيث استقر بي الحال في باريس، حيث بدأت أزاول عملي كطبيب. ثم رحت أنشر روايتي أحاديث عن السيد فلان في المجلة الفرنسية الجديدة، والتي أدى نشرها إلى فضيحة كبرى شغلت الأوساط الإعلامية زمنا، حيث تقررت على أثرها سلسلة أحاديث تلفزيونية لكنها منعت من البث. أما عن احترافه الكتابة وممارسته لمهنة الطب والجمع بينهما يقول سيلين: كنت أشعر بأن الطب رسالتي، وأنني آسف لأني اضطررت إلى إهماله قليلا، ولو أنني انصرفت فقط إلى الطب لكنت أكثر سعادة، لأن مهنة الكتابة جرت علي بعض الهموم. ويمكن القول إن هذا الأمر فلت من يدي مصادفة. كان ذلك عام 1927 بعد خروجي من بعثة الأمم المتحدة، حيث كان علي أن أتدبر أمر إقامتي في باريس، ولم يكن معي قرش واحد مدخر، فقلت أبيع كتابا. هكذا قررت أن أكتب، وأوصلت مخطوطتي إلى صديق الناشر دونويل، ولم أفكر كثيرا في الموضوع الذي قررت أن أجعله كتابا. وضاعت المخطوطة وقتا في طريقها إلى الناشر، لكنها وصلت أخيرا، وهكذا نشر كتابي رحلة إلى آخر الليل. ولأنني آنذاك لم أشأ أن أكتب باسمي الحقيقي حرصا على مهنتي، إذ إن المرضى لا يشعروا بارتياح حيال طبيب كاتب، فقد قررت أن أتخذ اسما مستعارا هو سيلين، الذي هو في الحقيقة اسم والدتي، وإلا فإن اسمي الحقيقي هو ديتوش. وهكذا فاجأتني الشهرة وجعلتني معروفا رغما عني، حيث أصبحت الكاتبة سيلين، ثم واصلت الكتابة، لكن حرصا على المهنتين، حيث عملت طبيبا في إحدى الدوائر البلدية، مما يجعل تأثير كوني طبيبا وكاتبا في الوقت نفسه أقل إزعاجا مما لو كانت لي عيادة خاصة. كان ذلك في عام 1927، ولأنني في الحقيقة لم أتصور الشهرة بهذه البساطة، وجدت نفسي أعيش حياة لم أخطط لها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. تحدثنا في حلقة سابقة عن موضوع العصبية، وقلنا بأن العصبية مذمومة جدا في الإسلام، والأحاديث الشريفة في ذم العصبية كثيرة جدا، وأن من تعصب عصبه الله عز وجل بعصابة من نار استجير بالله، وأنه من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية، وحرم عليه الجنة وأدخله النار، وما إلى ذلك من روايات كثيرة تذم العصبية لما لها من آثار خطيرة جدا على الفرد المسلم وعلى إيمان الإنسان المسلم. لكن هذا ليس معناه ألا يهتم الإنسان بعشيرته وأبناء جلدته وأبناء وطنه، وأن لا يهتم الإنسان مثلا بالذين تربطهم به أواصر القربى أو أواصر القوم أو